عبد العابدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الاستدلال بآية النبأ عن طريق مفهوم الوصف، ذكرنا بأنه قد يكون بلحاظ ثبوت كبرى مفهوم الوصف، وهذا قلنا لا يمكن الإذعان له لأن كبرى مفهوم الوصف ليست بمسلمة كما مر في بحث المفاهيم. وتارة يكون إثبات دلالة الآية على المدعى بمفهوم الوصف عليكم السلام بنكتة خاصة في الآية المباركة، وهذه النكتة الخاصة مرتبطة بقاعدة احترازية القيود، وتقريبها أن الآية المباركة لما قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم هذه الآية المباركة إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. حينئذ نسأل بأن الحكم بعدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل بالنبأ، مفهومها عدم وجوب التبيّن كما ذكرت لكم، هذا هو المفهوم. فإما أن يسلم الطرف الآخر بثبوت هذا المفهوم وهذا هو المطلوب، وإما أن لا يسلم ويقول الآية المباركة لا مفهوم لها، فحينئذ كما يجب التبيّن لخبر الفاسق أيضا يجب التبيّن لماذا؟ لخبر العادل، لأن الفرض لا مفهوم للآية المباركة. فإذا وجب التبين حتى لخبر العادل كما هو واجب حتى لخبر الفاسق، نسأل هذا التبين الواجب هل هو نفسه التبين الواجب لخبر الفاسق أو غيره؟ لا يمكن أن يقال إنه ماذا؟ نفسه، لأن شخص الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، ينتفي بانتفاء شرطه، فالحصة الخاصة من التبين وهي وجوب التبين لخبر الفاسق لا ريب أن هذه الحصة تنتفي بانتفاء مجيء الفاسق بالخبر، فحينئذ لا يعقل أن وجوبة أن تلك الحصة الخاصة الواجبة لخصوص الفاسق هي نفسها ماذا؟ المنطبقة على خبر العادل. فوجوب التبين الثابت لخبر العادل ليس هو نفسه وجوب التبين الثابت لخبر الفاسق، إذن غيره يعني هنالك وجوب جديد بالتبين غير الوجوب الذي كان للفاسق، هذا الوجوب يختص بالعادل، تمام؟ نقول هذا الوجوب الذي يختص بالعادل إما لأجل كون العادل عادلا، يعني لحيثية العدالة، وهذا غير معقول، لأن العدالة إن لم تكن دخيلة في عدم وجوب التبين فلا أقل أنها ليست بدخيلة قطعا في وجوب التبين. فرق بين الفسق والعدالة، فالعدالة إن لم تكن دخيلة في العدم فلا أقل أنها ليست دخيلة في الوجوب، فهذا الاحتمال غير متصور. فوجوب التبين الجديد لخبر العادل إن كان لأجل عدالته هذا غير محتمل، وإن كان لأجل فسق المخبر الفرض أنه ماذا عادل فلا ينطبق عليه هذا الملاك، فكيف يكون هنالك وجوب جديد؟ وإما لأجل كون العادل مخبرا لا لأجل كونه عادلا يجب التبين لخبر العادل لأجل كون العادل مخبرا لا لأجل كونه فاسقا ولا لأجل كونه عادلا، لأجل كونه مخبرا فإن مطلق الخبر يجب التبين له. إذا كان هذا حينئذ نقول إذن لا معنى لتقييد منطوق الآية المباركة بالفاسق، إذا كان كل مخبر يجب التبين لخبره فلا معنى لتقييد منطوق الآية بالفاسق. لماذا تقول الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ لماذا أخذت عنوان الفاسق في المنطوق؟ طب كان يكفي أن تقول جاءكم مخبر بنبأ فتبينوا، فأخذ العنوان الفاسق في الموضوع لغو حينئذ. فإذا وجوب التبين، هذه النتيجة، وجوب التبين لخبر العادل أن يكون هو نفسه وجوب التبين لخبر الفاسق غير معقول. أن يكون وجوب التبين لخبر العادل بوجوب جديد، نقول هذا الوجوب الجديد إما لأجل كون المخبر عادلا، إما لأجل كون لأجل كون المخبر فاسقا، إما لأجل كون المخبر مخبرا. لأجل كون المخبر عادلا غير معقول، لأجل كون المخبر فاسقا خلاف الفرض، لأجل كون المخبر مخبرا يلزم منه ماذا؟ لغوية تقييد المنطوق بالفاسق. فإذا لا وجوب التبين الجديد متجه لأن له محاذير، ولا نفس وجوب التبين للفاسق أيضا يمكن أن يتجه لأنه قد انتفى بانتفاء شرطه. فإذا لم يجب التبين، يعني لم يتجه وجوب التبين لا على هذا النحو ولا على هذا النحو، حينئذ القول بوجوب التبين ماذا؟ لا يبقى له مجال، فيتعين القول الآخر وهو ماذا؟ عدم وجوب التبين، يثبت دلالة الآية على حجية خبر الواحد بالمفهوم. صار واضحا؟ هذا هو هذه هي كيفية الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. وأجاب السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية عن هذا الاستدلال بأن هذا الاستدلال إنما يتم لو كان وجوب التبين مولويا، لو كان وجوب التبين مولويا تأتي هذه التشقيقات، وأما لو كان وجوب التبين إرشاديا، دققوا معي، لو كان وجوب التبين مولويا، مولويا يعني ماذا؟ يعني في امتثاله ثواب وفي تركه عقاب، حينئذ نقول لا يعقل أن يكون وجوب التبين هو نفسه وجوب التبين لخبر الفاسق لأنه قد انتفى بانتفاء شرطه. لكن نأتي إلى الفرض الثاني وهو وجوب التبين وجوبا ماذا؟ جديدا، وجوب التبين وجوبا جديدا. تقول وجوب التبين وجوبا جديدا لأجل كون المخبر عادلا لحيثية العدالة، ماذا قلنا؟ غير معقول. لما؟ لأن العدالة إن لم تكن دخيلة في عدم وجوب التبين فلا أقل أنها ماذا؟ ليست دخيلة في وجوبه. نقول هذا الشق الذي منعتم عنه بلحاظ هذه الجهة إنما يتم على فرض تصوير كون الوجوب وجوبا مولويا، فإنه لا يعقل أن المولى سبحانه وتعالى ينشئ حكما بوجوب التبين لأجل كون المخبر عادلا بأن تكون حيثية العدالة دخيل ماذا؟ في وجوب التبين الذي لو تركه المكلف يكون معاقبا، هذا غير معقول. إذا كان الوجوب مولوي نعم يرد كلامكم العدالة إن لم تكن دخيلة في عدم وجوب التبين فلا أقل هي ماذا؟ ليست دخيلة في الوجوب، هذا الكلام تمام على فرض أن الوجوب مولوي. وأما على فرض كون الوجوب إرشاديان يعني المولى في مقام الإرشاد فقط، الإرشاد إلى أي شيء؟ الإرشاد إلى عدم الحجية، الإرشاد إلى عدم حجية الخبر، عدم حجية الخبر لأجل عدم كونه علما مثلا، الإرشاد إلى عدم حجية الخبر لأجل عدم كونه ماذا؟ علما. هذا الإرشاد لا يفترق لو علقه المولى على عنوان الفاسق أو علقه على عنوان عادل، لأن خبر العادل كخبر الفاسق، كما أن خبر الفاسق لا يفيد العلم فالمولى يقول خبر الفاسق ليس بحجة، أيضا خبر العادل لا يفيد العلم فالمولى يقول خبر العادل ليس بحجة، فأي مانع أن يأخذ المولى عنوان العدالة في موضوع الحكم إذا كان من أجل الإرشاد إلى عدم حجية إخباره؟ ولا محذور في ذلك. فحينئذ أنتم تقولون وجوب التبين، هذه النقطة المركزية في تقريب الاستدلال بالآية، وجوب التبين إما هو بوجوب جديد إما هو بنفس الوجوب السابق للفاسق، نفس الوجوب السابق غير معقول لأنه وجوب شخصي حصة خاصة انتفت بانتفاء شرطها، وجوب تبيني جديد إما لأجل العدالة تقولون غير معقول لأن العدالة دخيلة في العلب لا دخيلة في الوجوب، وإما لأجل كون المخبر فاسقا والفرض أنه عادل، وإما لأجل كون المخبر ماذا؟ مخبرا، لا لأجل كون عادلا ولا فاسقا، يلزم لغوية تقييد بالفاسق في المنطوق، هذا عمدة الاستدلال. فحينئذ إذا لم نتصور وجوب التبين لا بالوجوب القديم لا بالوجوب الجديد لعدم توجهه فيلزم أن نقول بعدم وجوب التبين يثبت حجية خبر العادل، صحيح أو لا؟ نقول لكم نحن نختار واحدا من الشقوق التي أنتم قلتم غير متجهة، وهو ماذا؟ وهو وجوب التبين وجوبا جديدا لأجل كون المخبر عادلا. انت غاية إشكالك إذا كان لأجل كون المخبر عادلا هو ماذا؟ هو أن العدالة لا يعقل أن تكون دخيلة، صحيح؟ نقول لا يعقل أن تكون دخيلة فيما لو كان التكليف مولويا، فلا يعقل أن تكون العدالة دخيلة في تكليف من قبل المولى على مخالفته عقاب عند عدم التبين، هذا غير معقول إن لم تكن دخيلة في العدم. أما لو كان التكليف إرشاديا كما هو الظاهر من الآية، الآية ترشد إلى عدم الحجية فقط، أن خبر الفاسق ليس بحجة، مفهومها يجب التبين أيضا، نقول لا مفهوم لها، فتدل الآية أيضا على وجوب التبين حتى لخبر العادل، وخبر العادل لا إشكال في ثبوت وجوب التبين له وجوبا جديدا إذا كان لمجرد الإرشاد إلى عدم حجيته، ليس في ذلك محذور. فحينئذ لا يتعين علينا أن نقول بأن الآية لا تدل على وجوب التبين فنلتزم بعدم وجوب التبين، بل نلتزم بوجوب التبين ونقول هو وجوب إرشادي، أي محذور في ذلك؟ فلا يثبت للآية مفهوم وهو عدم وجوب التبين حتى تدل به على حجية الخبر. درست؟ فاتضح أن الآية المباركة آية النباء لا بمفهوم الوصف ولا بمفهوم الشرط تصلح أن تكون دليلا لإثبات حجية خبر الواحد. فرغنا من ذلك وقلنا أنها لا تصلح على كلا المفهومين بناء على ما أفاده السيد الشهيد في أبحاثه، وإلا بناء على مستوى هذه الحلقة فإنه قد سلم بدلالة مفهوم الشرط على حجية الخبر. خب، الآية الثانية المباركة هي آية النفر، وتقدم الحديث عنها إجمالا. آية النفر المباركة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات وجوب الحذر، المقدمة الثانية إثبات إطلاق وجوب الحذر. تمام أو لا؟ أما إثبات وجوب الحذر فذلك له وجوه ثلاثة أو له طرق ثلاثة. الطريق الأول إثبات وجوب الحذر من خلال ماذا؟ من خلال أداة لعل، فإن لعل من أدوات الترجي، وأداة الترجي تفيد ماذا؟ محبوبية مدخولها، تفيد محبوبية ما دخلت عليه يعني ما جاء بعدها. فعندما تفيد محبوبية ما بعدها نقول هنا الآية قالت لعلهم يحذرون لعل بلي لعلهم يحذرون لعل تفيد محبوبية الحذر، ومحبوبية الحذر وإن كان يحتمل فيها الاستحباب ولكنها في خصوص الآية محبوبية واجبة. لماذا محبوبية واجبة؟ لما أفاده صاحب المعالم قدس الله نفسه من وجود نكتة في الآية تفرض علينا أن نقول بأن المحبوبية واجبة. لماذا؟ لأن الحذر إما له مقتضي أو ليس له مقتضي. الحذر إما له مقتضي وهو العذاب الأخروي، الخوف من العذاب، وإما ليس له ماذا؟ مقتضي أصلا. إذا كان ليس له مقتضي لا يعقل أن يكون الحذر مستحبا فضلا عن كونه واجبا. الحذر إذا لم يكن هنالك عقاب من ماذا يكون حذر؟ استحباب الحذر عن أي شيء. فالحذر لا يكون محبوبا ولا راجحا أصلا إذا لم يكن له مقتضي، وإذا كان له مقتضي وهو العذاب الأخروي لا يعقل أن يكون الحذر من العقاب الأخروي ماذا؟ مستحبا. بل الحذر عن العقاب الأخروي دائما واجب. لا يوجد عندنا حذر من عقاب أخروي مستحب، بل ما دام هنالك عذاب وعقاب فالحذر منه أي شيء واجب. حينئذ بهذه النكتة، بنكتة أن الحذر لا يكون إلا لوجود مقتض له وهو العذاب، فلا يكون إلا ماذا؟ واجبا. فأثبتنا وجوب الحذر بهذه النكتة، هذا واحد. اثنان، نثبت وجوب الحذر بنكتة أن غاية الواجب ماذا؟ واجبة. فإن الإنذار واجب والحذر غاية له، غاية الواجب تكون واجبة مثله، فحينئذ الحذر أيضا يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لإثبات وجوب الحذر هو لغوية الأمر بالإنذار والتفقه، فإن الحذر إذا لم يكن واجبا عند إنذار المنذر بعد تفقهه، فأمر المنذر بالتفقه ثم الإنذار يكون لغوا. هذا كما يقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجب عليكم مثلا يجب عليكم السؤال، ولكن قول أهل الذكر ليس حجة في حقكم، هذا لا معنى له، يكون هذا تشريعا لغويا لا قيمة له، لا يصدر من الحكيم. كذلك أيضا في المقام، نعم أيها المنذرون يجب عليكم التفقه ويجب عليكم الإنذار إذا رجعتم، ولكن لا يجب على الناس أن يحذروا لإنذاركم، وهذا يلزم من تشريع أحد التشريعين لغوية التشريع الآخر، وهذا غير معقولين. فإذا يثبت وجوب الحذر دفعا لمحذور لغوية وجوب الإنذار. فإذا بحسب المقدمة الأولى وصلنا إلى هذه النتيجة، أن وجوب الإنذار محقق في الآية المباركة. عندك إشكال شيخنا على ذلك؟ ما في. نجي إلى المقدمة الثانية وهي إطلاق وجوب الحذر. وجوب التحذر عند إنذار المنذر هل هو واجب مطلقا أو هو واجب في صورة حصول العلم من إنذار المنذر فقط؟ نقول لا، هو واجب مطلقا. لماذا؟ للوجوه الثلاثة نفسها. وجه الأول وهو ماذا؟ وهو الأداء، استفادة الوجوب من الأداء باعتبار أنها تدل على محبوبية ما بعدها، وما بعدها إذا كان محبوبا في الآية لا بد أن يكون واجبا لوجود المقتضي له، وهو العذاب الأخروي. والعذاب الأخروي بلا ريب كما يجب الحذر له عند حصول العلم من المنذر من إنذاره، كذلك يجب الحذر له عند ماذا؟ عند عدم حصول العلم بمقتضى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل العقلية. فحينئذ من خلال الوجه الأول نستفيد إطلاق وجوب الحذر، من خلال الوجه الثاني أيضا غاية الواجب واجبة، عندنا غاية وعندنا مغية، المغية هو الإنذار، الغاية هي ماذا؟ التحذر. المغيى مطلق والغاية أيضا ماذا؟ مطلقة. أنذر حصل من قولك العلم أو لم يحصل، يعني التحذر واجب حصل من قوله العلم أو لم يحصل، بمقتضى الإطلاق يحصل ذلك، يحصل لدينا إطلاق وجوب الحذر. أيضا بالنكتة الثالثة نفس الكلام، على ضوء الوجه الثالث أيضا نصل إلى نفس النتيجة. فإن الوجه الثالث هو ماذا؟ هو اللغوية، لغوية الإنذار إذا لم يكن الحذر واجبا. خب الإنذار إنذار المنذر دائما ما يحصل منه العلم أو لا؟ بعض الأحيان يحصل منه العلم، بعض الأحيان لا يحصل، بلا ريب أنه ليس دائما يحصل منه ماذا؟ يحصل منه العلم. فإذا كان لا يحصل منه العلم دائما، والآية المباركة تقول لعلهم يحذرون، يحذرون إذا حصل العلم، يعني تقيد بخصوص إذا حصل العلم، يلزم أن أكثر إنذارات المنذرين لا يؤخذ بها، فيكون أمرهم بالإنذار لغوا. فلا بد من الإطلاق، يلزم الأخذ بإنذاراتهم حصل منها العلم أو لم يحصل، فيثبت لدينا إطلاق وجوب الحذر. إذا تمت المقدمتان، وجوب الحذر وإطلاق وجوب الحذر حصل منه العلم أو لم يحصل، فهذا معناه أن كل خبر يأتي به المخبر إذا كان مرتبطا بالشارع المقدس فعندئذ يجب الأخذ به وإن لم يحصل منه العلم، وخبر الواحد كذلك فيكون حجتان. تمام؟ هذا تقريب الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد. إلا أن هذا التقريب صار محلا للإشكال عند السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، فأورد عليه عدة مناقشات. المناقشة الأولى مرتبطة بالوجه الأول من الوجوه الثلاثة للمقدمة الأولى، وهو استفادة الوجوب من ماذا؟ من الأداء. قال: استفادة الوجوب من الأداء متوقف على أي شيء؟ متوقف على أن تكون الأداة من أدوات الترجي، والحال كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أننا تتبعنا موارد اللغة العربية فوجدنا أن أداة لعل لا تستخدم في الترجي وإنما تستخدم في الترقب. ترقب ما يقع بعدها، ترقب مدخولها، لعلي آتيك أنت تترقب هذا الإتيان، لعل فلان يأتيني أنت تترقب مجيئه إلي. غاية ما تفيده الأداة هو ماذا؟ هو الترقب. كان هذا المترقب محبوبا أم كان هذا المترقب ماذا؟ مبغوضا. أعم من ذلك، لعلك عن بابك طردتني في دعاء أبي حمزة، لعلك عن بابك طردتني، يعني هذا مترقب محبوب؟ لا. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، هذا ترقب محبوب؟ كلا. فإذا المترقب تارة يكون محبوبا تارة يكون مبغوضا. إذا كان كذلك نأتي إلى الآية: لعلهم يحذرون لعل من أدوات الترقب لا من أدوات ترجي، والمترقب وهو الحذار أعم من كونه محبوبا أو مبغوضا، أعم من كونه محبوبا أو مبغوضا. فلا يستفاد محبوبية ما بعدها كما لو قلنا بأنها أداة ترجي. فإذا كان لا يستفاد محبوبية ما بعدها، كيف نطور ذلك ونقول المحبوبية هنا مساوقة للوجوب لوجود مقتضى للوجوب؟ واضح. فإذا المناقشة الأولى مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بالأداء. لكن هذه المناقشة السيد الشهيد يدفعها، ماذا يقول؟ يقول: يا شيخنا الأصفهاني، سلمنا معك بأنها من أدوات الترقب، والمترقب قد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا، ولكن سياق الآية يعين أن المترقب هنا ماذا؟ محبوب. يعين أن المترقب محبوب لأن الآية تأمر بالتفقه ثم تأمر بالإنذار ثم تقول بأن المترقب من ذلك هو حصول ماذا؟ الحذر من العقاب الأخروي. ولا ريب أن حصول الحذر من العقاب الأخروي محبوب للمولى لا مبغوض له. فحينئذ من خلال قرينة السياق نستفيد أن المترقب محبوب، وإذا كان محبوبا كان ماذا؟ واجبا. ثبت الاستدلال بالآية. فالاستدلال بالوجه الأول لا يمنع منه ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. تنزلنا وقلنا بأن لعل ليس من أدوات ترجي بل هي من أدوات ترقب، فليكن ذلك. تقول المترقب أعم من كونه محبوبا ومبغوضا، سلمنا معك بالكبرى، لكن في الصغرى لا نسلم، لأن المترقب بقرينة السياق في الآية هو ماذا؟ محبوب. نقطع بمحبوبيته، ومحبوبيته بمقتضى وجود المقتضي تكون مساوقة لماذا؟ للوجوب، تثبت المقدمة الأولى. المناقشة الثانية مرتبطة بالوجه الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن غاية الواجب واجبة. يقول: هذه الكبرى الكلية التي اشتهر عند الأصوليين والفقهاء التسليم بها هي محل تأمل. لا نسلم بأن غاية الواجب واجبة. لماذا؟ يقول: لأن غاية الواجب تارة يكون ذو الغاية للغاية واحدا، وتارة يكون ذو الغاية متعددا. تارة تكون الغاية مترتبة على سبب واحد فقط فهو ذو الغاية لها، وتارة الغاية تترتب على أسباب متعددة فيكون ذو الغاية ماذا؟ متعددة. يقول إذا كان ذو الغاية متعددا حينئذ إيجاب الغاية، يعني جعل الوجوب للغاية، جعل الوجوب للغاية ينبسط على ماذا؟ على الأسباب المؤدية إليها، فيكون كل ذو غاية واجبا لأجل وجوب الغاية. إذا كانت الغاية واجبة وهذا سبب من أسبابها فيجب هذا ويجب هذا، فحينئذ جعل الوجوب على الغاية بما أنه ينبسط على ذي الغاية المتعدد، هذا الجعل إما أن يلزم منه الحرج أو لا يلزم منه الحرج. إذا لم يلزم منه الحرج لا مانع أن الشارع يجعل الوجوب على الغاية وينبسط على ذي الغاية المتعدد، ولكن إذا لزم منه الحرج والمشقة حينئذ الشارع ماذا يصنع؟ الشارع يدور الأمر عنده بين أن يجعل الوجوب على الغاية فيلزم العسر والحرج لأنه سيجب كل واحد من ذي الغاية، وإما أن لا يجعل الوجوب على الغاية ولكن يجعله على بعض الأسباب المؤدية إليها فيكون مقربا للغاية. أي عمل يعمله الشارع بلا ريب ليس هو العمل الأول للزوم العسر والحرج منه، والعسر والحرج مرفوع في الشريعة المقدسة، فيضطر إلى العمل الثاني، وذلك بأن يجعل ذا الغاية واجبا ولكن الغاية ماذا؟ ليست بواجبة. ويمكن تقريب ذلك بمثال شرعي وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية هي ماذا؟ هي التقوى. حينئذ نقول التقوى هذه الغاية تحصل بالصيام وبغيره أو بالصيام فقط؟ بالصيام وبغيره. فالتقوى كما يحصل بالصيام يحصل بصلاة الليل، يحصل بزيارة الحسين، يحصل بغير ذلك، صحيح أو لا؟ إذا جعل الشارع الوجوب على الغاية على التقوى لزم من ذلك العسر والحرج، لأن الصيام سيكون واجبا، صلاة الليل ستكون واجبة، طلب العلم سيكون واجبا، زيارة الحسين سيكون وهذا فيه عسر وحرج شديد، فحينئذ الشارع ماذا يصنع؟ لا يجعل وجوبا على الغاية وإنما يجعل وجوب على ماذا؟ على ذي الغاية، على بعض الأسباب فقط، فيجعل الصيام واجبا وهو مقرب للغاية، هذا كافٍ. فالكبرى الكلية بأن غاية الواجب واجبة هذه الكبرى ليست بمسلمتين، غاية الواجب ليست دائما واجبة بل هي واجبة إن لم يمنع مانع من إيجابها، وأما إذا منع مانع كالعسر والحرج كان ذو الغاية واجبا والغاية ليست بواجبة. فإذا المقدمة الوجه الثاني الذي استدل به لإثبات وجوب الحذار وهو أن غاية الواجب واجبة ليس بمسلمة، الوجه الثالث وهو لزوم محذور اللغوية. إذا لم يجعل الشارع الحذر واجبا عند إنذار المنذر فيلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك لغوية إيجاب إنذار، يلزم من ذلك لغوية إيجاب الإنذار. أقول لهم يجب عليكم الإنذار في المقابل أقول الحذر ليس بواجب، يعني يلزم من ذلك اللغوية، فلا بد من القول بأن الحذر واجبون، بأن الحذر واجبون. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لو قيل بذلك يمكن أن يجاب عنه نعم، لو قيل بذلك يمكن أن يجاب عنه بأن الإنذار إيجاب الإنذار مع عدم إيجاب الحذر مطلقا، بل أن يقال بأن الحذر واجب في الجملة بعدم إيجاب الحذر مطلقا، يعني نفكك بين وجوب الإنذار وبين وجوب الحذر بشكل ماذا؟ مطلق، ولا يلزم من ذلك محذور اللغوية. تقولون لغوية إذا لم يكن الحذر واجبا حينئذ ماذا؟ يكون الإنذار لغوا، يكون إيجاب الإنذار لغوا. نقول لا يمكن أن نتصور بأن الحذر ليس بواجب بشكل مطلق ومع ذلك الحذر لا يكون الإنذار إيجابه لا يكون لغوا. لماذا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: عندما يكون للمولى غرض لا يلزم أن تكون دائرة خطابه في حدود دائرة غرضه، بل قد تكون دائرة خطابه أوسع من دائرة غرضه حفاظا على غرضه في محله. كيف؟ يقول هنا الآية المباركة فيها غرض وفيها أمر. الغرض هو حصول الحذر، الغرض هو حصول الحذر. الأمر بماذا تعلق؟ بالتفقه وبالإنذار، فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، تعلق الأمر بالإنذار. والغرض للمولى هو ماذا؟ هو حصول الحذر عند المنذرين، هذا غرضه. أنا لما أمرت مجموعة من الناس أن يتفقهوا ثم ينذروا قومهم، غرضي من ذلك هو أي شيء؟ هو حصول الحذر. حصول الحذر الذي أنا أريده أنا الشارع، حصول الحذر عند العلم، أو حصول الحذر حتى ولو لم يحصل علم، غرض الشارع فلنفترضه هو حصول الحذر عند حصول العلم لا مطلقا، فلنفترض ذلك. حينئذ نقول لا مانع أن الشارع يوسع دائرة خطابه، دائرة أمره، فلا يقصرها على صورة العلم، وإن كان غرضه هو حصول الحذر عند العلم. لماذا إذن يوسع دائرة خطابه ولا يجعل دائرة الخطاب في حدود دائرة الغضب؟ الغرض من ذلك هو الحفاظ على غرضه. كيف؟ لأنه لو جعل حدود الخطاب في حدود الغرض وقال: أيها المنذر، يجب عليك الإنذار إذا حصل من إنذارك ماذا؟ العلم. إذا حصل من إنذارك العلم، ليكون خطابه في حدود دائرة غرضه فيقيده بالعلم. إذا قيده بالعلم، المنذر حينئذ عندما يريد أن ينذر إما أن يكون شاكا في حصول العلم من إنذاره، إما أن يكون متيقنا بعدم حصول العلم من إنذاره، وإما أن يكون متيقنا بماذا؟ بحصول العلم من إنذاره. فإذا جعل المولى دائرة خطابه في حدود دائرة غرضه، متى سيجب على المكلف أن ينذر؟ من الحالات الثلاث فقط: إذا كان قاطعا بحصول الغرض، بحصول العلم من إنذاره، وأما إذا كان شاكا لن يبلغ، لن ينذر، وإذا كان قاطعا بالعدم أيضا ماذا؟ لن ينذر. في هاتين الحالتين، عند القطع بالعدم بعدم حصول العلم، وعند الشك، هل هنالك من المنذرين من يحصل له العلم إلا أن المنذر اشتبه عليه الأمر أو لا يمكن؟ ممكن، ممكن أن بعض المنذرين الذين اشتبه على المنذر الأمر تصور أنه لن يحصل العلم من إنذاره لهم، يقطع بذلك، مع أنه لو طرح الإنذار على المنذر لحصل له العلم وأخذ به وتحذر. هذا يجعل ماذا؟ هذا يفوت على المولى إذا قيد الخطاب بصورة حصول العلم، يفوت على المولى حصول غرضه في بعض الموارد، بحيث أنه في بعض الموارد يحصل العلم للمنذار ويحذر، إلا أنه لما جعل الأمر بعهدة المنذر وقال له أنت لا يطلب منك الإنذار إلا في صورة العلم، المنذر لم يحصل له حينئذ القطع بحصول العلم فلم يبلغ، وبالتالي فوت على المولى حصول العذر الغرض عند بعض المكلفين. فالمولى يضطر من أجل الحفاظ على غرضه ماذا؟ أن يجعل دائرة خطابه أوسع من دائرة غرضه، فيقول يجب الإنذار، حصل العلم أو لم يحصل من العلم، مع ذلك يقيد وجوب الحذر بصورة ماذا؟ بصورة حصول العلم. فدعوى أن الإنذار يكون لغوا إذا لم يكن الحذر واجبا بشكل مطلق، هذه الدعوى ليست بمسلمة، بل نقول بأن الحذر لا يجب إلا في صورة حصول العلم، ومع ذلك يجب على المنذر أن ينذر حتى ولو كان قاطعا بعدم حصول العلم من ذلك، لأجل الحفاظ على أغراض المولى، إذ يحتمل أن يحصل العلم من إخباره عند المنذار. فإذا هذه الوجوه الثلاثة التي استدل بها على وجوب الحذر مناقشتون، ما عدا الوجه الأول فإن المناقشة فيه مرفوضة التي أفادها الأصفهاني بالنحو الذي بينا. والنتيجة ماذا؟ والنتيجة أن المقدمة الأولى وهي وجوب الحذار ثابتة فقط بالوجه الأول، وأما بالوجهين الثاني والثالث فغير ثابتتين، وهذا يكفينا إثبات وجوب الحذر ولو بوجه واحد، هذا يكفي. يقول مع ذلك لا تنفعنا الآية في مقام الاستدلال. لماذا؟ لأن المقدمة الثانية ليست بتامة. لو كان الأمر منوطا بالمقدمة الأولى تم الاستدلال لأنها تامة، إنما المقدمة الثانية وهي إطلاق وجوب الحذار ليست بتامة. لماذا ليست بتامة؟ يقول لأمرين. الأمر الأول إن إطلاق وجوب الحذر، أولا أبين لكم، مر علينا في بحث المطلق والمقيد بأن من شرائط الإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المتكلم بصدد البيان، وأما إذا كان بصدد البيان من جهة من الجهات، وذكر أمرا آخر مرتبط بكلامه لكن لم يكن بصدد بيانه، لا تكون لذلك الأمر ماذا؟ لا يكون له إطلاق. نقول هنا المولى عندما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عندنا أمران تحدثت عنهما الآية، الأمر الأول وجوب التفقه والإنذار، والأمر الثاني ماذا؟ لزوم الحذر عند حصول ماذا؟ الإنذار والتفقه، صح أو لا؟ الذي الآية بصدد بيانه أي الأمرين؟ الآية مسوقة لبيان أي الأمرين؟ مسوق لبيان وجوب الحذار أو مسوق لبيان وجوب التفقه والإنذار؟ الآية مسوق لبيان وجوب التفقه والإنذار وليست مسوق لبيان وجوب الحذار، وبالتالي فهي تعرضها لوجوب الحذار تعرض جانبي ليس تعرضا أصليا، يعني ليست بصدد بيان تلك الجهة. فإذا لم يكن المولى بصدد بيان وجوب الحذار كيف يتمسك بإطلاق كلامه حينئذ؟ الإطلاق فرع أن يكون في مقام البيان، هو في مقام بيان وجوب الإنذار. تقول نعم وجوب الإنذار مطلق نقول نعم مولى في مقام البيان ولم يقيد خطابه بشيء يستفاد الإطلاق. أما وجوب الحذر ما كان بصدد بيانه حتى ينعقد له إطلاق. تمام؟ فدعوى إطلاق وجوب الحذر ممنوعة. لما ممنوعة؟ لأن المولى ليس بصدد بيان وجوب الحذر، ليس بصدد هذا البيان، وإنما هو بصدد بيان وجوب الإنذار. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأن ثانيا ندعي مو أن الآية فقط لا إطلاق فيها، مدعانا أن الآية مقيدة، مقيدة بأي شيئين؟ يعني وجوب الحذر في الآية مقيد لا مطلق، مقيد بصورة حصول العلم، لا أنه يجب الحذر حتى لو لم يحصل العلم. كيف؟ يقول السيد الشهيد لأنه يوجد لدينا عنوانان، العنوان الأول عنوان الإخبار، والعنوان الثاني عنوان الإنذار. والذي أخذ في موضوع الحكم هو عنوان ماذا؟ عنوان الإنذار لا عنوان الإخبار. عنوان هذه المناقشة الأخيرة، هذه ما يخالف نروح إلى المناقشة الأخيرة. مناقشة الأخيرة مرتبطة بالنتيجة التي توصل إليها. النتيجة هي ماذا؟ نتيجة إذا تمت المقدمتان، تم وجوب الحذر وتم إطلاق وجوب الحذر، حينئذ حتى لو لم يحصل العلم من إخبار المخبر مع ذلك يجب ماذا؟ يجب الحذر عنده، وهذا معنى حجية خبر واحد. يقول قدس الله نفسه سلمنا معكم بالمقدمتين، إلا أننا لا نسلم بالنتيجة. لماذا؟ يقول لأن هنا الموضوع الذي أخذ هو عنوان الإنذار لا عنوان الإخبار، وعنوان الإنذار أخص من عنوان الإخبار. عنوان الإنذار هو نوع من الإخبار، لكن أي إخبار؟ الإخبار المستبطن لاحتمال خطر مسبق، لاحتمال مسبق بالخطر. الإنذار إخبار مستبطن لوجود احتمال مسبق بالخطر. يعني أنا عندما أخبرك بشيء وهذا الشيء يستبطن احتمالا مسبقا عندك بوجود خطر وراءه، يقال لذلك ماذا؟ إنذار. فالنبي قال بأنه صلى الله عليه وآله منذرون، لأنه عندما أخبر أخبر بأشياء عند من أخبرهم يوجد ماذا؟ احتمال للخطر من وراء هذا الاحتمال مسبق. لذلك قيل لإخباره بأنه إنذار، لأنهم كانوا يعلمون بوجود قيامة، ويعلمون بوجود عقاب، ويعلمون بوجود عذاب، فلما أخبرهم بذلك صار إخباره ماذا؟ إنذارا. نحن نقول الآية أخذت موضوع الإنذار، إنذار يعني هنالك خطر مسبق عند المنذرين يحتملونه. هذا الخطر المسبق إما من باب منجزية العلم الإجمالي، إذ أنهم يعلمون بوجود أحكام شرعية منجزة عليهم يعلمون بها إجمالا، فعندما يخبرهم المخبر بالحكم الشرعي ماذا؟ يكون ذلك إنذارا لهم لتنجز العلم الإجمالي عليهم. وإما من باب تنجز وجوب الفحص قبل الشك، وإما من باب تنجز الشك قبل الفحص، فالآن عندما يشك قبل أن يفحص افترض ما حصل له العلم من أخبار المخبر، ولكن ماذا؟ لأنه يعلم بخطر مسبق وهو وجود عذاب وعقاب، فعندما يخبره المخبر يحصل لديه الشك بماذا؟ بوجود حكم شرعي وعدمه، وهذا الشك منجز قبل الفحص. يعني ما لم يفحص ويعلم بأنه لا يوجد حكم، حينئذ الشك يكون منجزا عليه. وإما أنهم منجزون من باب مسلك حق الطاعة القائل حتى الاحتمال ماذا؟ منجز. فحينئذ إنذار المنذر يجب الأخذ به، لا لأنه خبران، وإنما لأنه ماذا؟ إنذار. وهذا الإنذار يلزم الأخذ به إما من باب منجزية العلم الإجمالي، إما من باب تنجز الشك قبل الفحص، إما من باب مسلك حق الطاعة. فإذا كان لأجل أحد هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لا تتوفر في خبر كل مخبرين. فبين الإنذار والإخبار عموما وخصوصا، فإذا ثبتت الحجية لإنذار المنذر لا لأنه خبر، لا يلزم من ذلك ثبوت الحجية لكل خبرين وإن لم يحصل منه العلم. فالنتيجة حتى لو سلمنا بالمقدمتين، النتيجة ليست بمسلمتين، إذ لا ملازمة بين حجية إنذار المنذر وبين حجية خبر الخبر وأن لم يحصل منه العلم خبر المخبر. صار معلوما؟ فإذا السيد الشهيد قدس الله نفسه يستشكل في جميع ما ذكر من الألف إلى الياء، من الألف من البدو إلى الخات، من المقدمات إلى النتيجة، كل ذلك عنده ليس بمنقح. فإلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن القرآن لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات حجية خبر واحد. والحمد لله رب العالمين.